بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تحرير محل النزاع، وقد استظهر المصنف رحمة الله عليه من كلمات الخاصة والعامة أن النزاع في المعاطاة يرجع إلى المعنى الثاني، وينبغي أن يعلم في المقام أنه إذا قلنا إن النزاع في المعنى الأول فيختلف ذلك عن قولنا إن النزاع في المعنى الثاني، وأقصد من الاختلاف الاختلاف في دائرة الأقوال، ولولا هذا البيان لبطل ما أفاده المصنف. تقريب المطلب أنه إذا قلنا إن النزاع في المعاطاة فيما إذا قصد منها الملك، فحينئذ تصلح الأقوال الثلاثة المتقدمة لهذا التحرير من محل النزاع، فيصح قول المشهور من أنها تفيد الإباحة، ويصح قول المفيد من أنها بيع، ويصح قول العلامة من الحكم عليها بالفساد. أما صحة الأخيرين فواضح، لأنه على رأي المفيد لا يكون اللفظ دخيلا في حقيقة البيعية، فإذا قصد من المعاطاة الملك عليكم السلام مع عدم اشتراط الصيغة فتقع بيعا، وأما صحة الأخير فلأن قصد الملك مع اختلال شرط الصحة وهو الصيغة لا يكفي لتصحيح المعاملة، فتكون بيعا فاسدا. وإنما الكلام وين؟ في صحة الأول، فيمكن توجيهه بأن الإباحة لما كانت متضمنة في قصد الملك فلم تقدر المعاملة المجردة عن الصيغة لإثبات الملك، لكنها بما تشتمل على إذن فتدل على الإباحة. وعليه فعلى القول بأن محل النزاع هو قصد التمليك يكون مقصودنا من محل النزاع في دائرة الأقوال الثلاثة. ملتفت جيدا؟ أما لو قلنا إن محل النزاع هو المعنى الأول، أعني قصد الإباحة، فتكون دائرة النزاع ضيقة ولا تشمل ما ذهب إليه الشيخ المفيد، لأن مختاره أن المعاطاة بيع لازم. فلو كان مصب رأيه هذا ما لو قصد من المعاطاة الإباحة للزم اختلال قاعدة تبعية العقود للقصود. كيف تقصد الإباحة ويقع ماذا؟ الملك. ولا يمكن تصحيحه بالتضمن، لأن الإباحة أعم من الملك، والأعم لا يثبت الأخص. إذن اتضح لدينا أن دائرة النزاع بالنسبة لهذين الأمرين تضيق وتتسع. نعم،
محرر محل النزاع ثم ننزل الأقوال على محل النزاع.
لا يعني شوف، هذا في المكاسب، أنت مكاسب ما بدأ هكذا بشكل منظم، ومع مكاسب الشيخ لا تستطيع أن تتعامل هذه المعاملة، بد أن تجمع مجموع الكلمات حتى يصاغ المطلب بطريقة فنية. وعليه فما في بعض الحواشي من الاعتراض على المصنف في نقله لكلام صاحب الجواهر في غير محله. راجعوا وقارنوه مع هذا الكلام. كيفما كان، نرجع إلى أصل البحث. المحقق الكركي استظهر كالمصنف أن محل النزاع فيما لو قصد الملك، ولما كان هذا الاستظهار يتنافى مع ما نسب إلى المشهور من القول ماذا؟ بالإباحة، قام وأول الإباحة بأي شيء؟ بالملك الجائز المتزلزل. إلا أن، وشرحنا يوم أمس لذا لا نطول، إلا أن صاحب الجواهر رحمة الله عليه استبعد حمل الإباحة في كلمات القوم على الملك المتزلزل، وسيتضح وجه الاستبعاد عند استعراض كلمات الفقهاء لما استبعد ذلك. اختار أن محل النزاع فيما لو قصد ماذا؟ الإباحة. إذن عندنا رأيان في طرفي نقيض. محقق الكركي يقول محل النزاع فيما لو قصد الملك، صاحب الجواهر يقول فيما لو قصد الإباحة. وعليه فالإباحة الواردة في كلمات الفقهاء لا نحتاج إلى تصرف فيها بحملها على الملك المتزلزل، ثم أشكل على المحقق الكركي أن القول بالإباحة الخالية عن التمليك الذي هو أحد الأقوال في المعاطاة مع قصد التمليك لا يمكن أن ننسبه إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أكابرهم. والوجه في عدم صحة النسبة هو اللزوم مخالفة قاعدة تبعية العقود للقصود. ما قصد وهو الملك لم يقع، وما وقع
وهو الإباحة الخالية عن الملك لم تقصد. المصنف في مقام محاكمة هذا النزاع بين المحقق الكركي وصاحب الجواهر اختار بطلان كلا المسلكين، واختار شيئا آخر.
عجيب، فكان محل النزاع واحد يقول ملك واحد يقول الإباحة، والمفروض أنه ما عندنا ثالث ولا رابع لأنه أبطلنا الثالث والرابع وردا في كلام صاحب الجواهر، فإذن ماذا تختار غير ذلك؟
حاصله أنه يلفق بين القولين بالموافقة على جزء من كل منهما ورد الجزء الآخر. فعند المحقق الكركي يوجد مدعى مركب من نقطتين، الأولى أن محل النزاع هو قصد ماذا؟ الملك، والثانية تأويل كلمات الأصحاب، أليس كذلك؟ فيقبل المصنف ما أفاده الكركي في النقطة أي نقطة؟ الأولى، ولا يقبل التأويل. وفي كلام الجواهر يوجد نقطتان أيضا، الأولى عدم قبول التأويل، وهذا يوافق عليه المصنف، والثانية حمل النزاع على إرادة ماذا؟ الإباحة، وهذا لا يوافق عليه المصنف. والقضية عند المصنف في تحرير محل النزاع ترتبط بكلمات الفقهاء، ولكن مع الالتفات إلى التفاوت في حكم المصنف على مختار الكركي والجواهر، فمع اعتقاده ببطلانهما معا إلا أن مختار الجواهر أبعد، وسوف يأتي وجه الأبعدية. وخلاصة ما نستفيده من نقل الكلمات أن الفقهاء عللوا عدم حصول الملك في المعاطات بانتفاء الصيغة. التفت جيدا، عللوا عدم حصول الملك بأي شيء؟ بانتفاء الصيغة. فلو كانت المعاطات يقصد منها الإباحة لكان التعليل بعدم قصد الملك أولى من التعليل بعدم الصيغة. ليش؟ ضرورة أن تعليل عدم المعلول بفقد المقتضي أولى من تعليله بعدم الشرط. وهذا البيان ماذا يبطل؟ يبطل رأي من؟ صاحب الجواهر. ومن جهة أخرى لا يمكن قبول تأويل الإباحة بالملك، وذلك لظهور كلمات بعضهم وصراحة الآخر يبطل تأويل الإباحة بالملك، ومجرد ترتب تالي فاسد على قصد الملك وإنتاج الإباحة للزوم مخالفة قاعدة تبعية العقود للقصود لا يبرر هذا التأويل، لأن البحث في كلام غير من؟ المعصوم. نعم، إذا أنت كنت تبحث في كلام معصوم وكان يترتب على ظهوره تالي فاسد ترفع اليد عن الظهور، لكن تتكلم في كلام غير معصوم لعل هذا العالم ما ملتفت إلى التالي الفاسد أو لا يؤمن بفساده. فمجرد هذه المنافات لا تصلح تبريرا للتأويل، وهذا يبطل نظر المحقق الكركي. فغاية ما نحتاج إليه في المقام ماذا؟ أن نقرأ كلمات الأعلام لكي لا نقع في مزال أقدام. هذا سجح. عندما أشوف عندما نريد أن نحرر محل النزاع نحمل على الرأي السائد والغالب. ربما لان بعض الكلمات وبعض المفردات تقبل هذا الشيء، لكن الاعم الاغلب ليس كذلك.
وين صرنا؟
لكن بعض المعاصرين لما استبعد هذا الوجه التجأ إلى جعل محل النزاع، إلى جعل محل النزاع هي المعاطاة. ليش لم يقل هو؟ لأنه إذا وقع ضمير بين مذكر ومؤنث لولا مراعاة جانب الخبر. المقصود بها مجرد الإباحة، ورجح بقاء الإباحة فيك. شوف نقطتان في كلام الجواهر: محل النزاع الإباحة، ونبطي الإباحة من دون تأويل. المصنف يوافق على النقطة الثانية ولكن لا يوافق على النقطة الأولى. ورجح بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها المقابل للملك، ونزل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا الوجه، وطعن على من جعل محل النزاع في المعاطاة بقصد التمليك، قائلا إن القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك مما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم. والإنصاف أن ما ارتكبه المحقق الثاني في توجيه الإباحة بالملك المتزلزل بعيد في الغاية عن سياق كلمات الأصحاب، مثل الشيخ في المبسوط والخلاف، والحلي في السرائر، وابن زهرة في الغنية، والحلبي في الكافي، والعلامة في التذكرة وغيرها، بل كلمات بعضهم صريحة في عدم الملك كما ستعرف. إلا أن جعل محل النزاع ما إذا قصد الإباحة دون التمليك أبعد منه للوجوه، لبعض الوجه الذي ذكرته في الشرح، بل لا يكاد يوجد في كلام أحد منهم ما يقبل الحمل على هذا المعنى. وننقل أولا كلمات جماعة ممن ظفرنا على كلماتهم ليظهر منه بعد تنزيل الإباحة على الملك المتزلزل كما صنعه المحقق الكركي، وأبعدية جعل محل الكلام في كلمات قدمائنا الأعلام ما لو قصد المتعاطيان مجرد إباحة التصرفات دون التمليك. فنقول وبالله التوفيق. طبعا نستغل الفرصة في الأماكن اللي تحتاج إلى قراءة نقرأ بسرعة حتى نجبر الأماكن الصعبة. قال في الخلاف: إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب، البقلي الذي يبيع البقل والشارب الذي السقاء، فقال أعطني بها بقلا أو ماء فأعطاه فإنه لا يكون بيعا. طبعا هذا المثال في الأمور المحقرة، أما الأمور العظيمة كأنه يوجد شبه تسالم بينهم على لزوم الصيغة، اتفقنا؟ وكذلك سائر المحقرات، وإنما يكون إباحة له. شوف هو في البداية فلا يكون بيعا، فإذا انتفى البيع ينتفي اللازم المساوي له وهو الملك، وإنما يكون إباحة له، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من دون أن يكون ملكه. طيب ما هي الفائدة بين الملك والإباحة؟ وفائدة ذلك أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك، لأن الملك لم يحصل لهما، وبه قال الشافعي. طيب. وقال أبو حنيفة: يكون بيعا صحيحا وإن لم يحصل. لذا قلنا الشيخ المفيد نسبنا قلنا قوله ذهب إليه جميع العامة ما عدا الشافعي. وقال أبو حنيفة: يكون بيعا صحيحا وإن لم يحصل الإيجاب والقبول. وقال ذلك في المحقرات دون غيرها، قلنا في شبه تسالم على أنه في الأشياء العظيمة لا تكفي المعاطاة. دليلنا إن العقد حكم شرعي، دليلنا أن العقد حكم شرعي. المقصود من أن العقد حكم شرعي يعني شيء متلقى إلى الشارع، لذا قال: ولا دلالة في الشرع على وجوده هنا. أو أن المقصود من العقد هنا اللزوم، ولا دليل على اللزوم هنا، فيجب أن لا يثبت، يعني مجرى لأصالة الاستصحاب. وأما الإباحة بذلك، بذلك يعني بالتعاطي، فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها، هي القدر المتيقن. ولا يخفى صراحة هذا الكلام في عدم حصول الملك، وفي أن الخلاف بينه وبين أبي حنيفة ما لو قصد البيع، لأن أبي حنيفة ماذا قال؟ قال بيع، فلا يعقل أن تكون بيع وهو لم يقصد البيع. لا الإباحة المجردة كما يظهر أيضا من بعض كتب الحنفية، حيث إنه بعد تفسير البيع بمبادلة مال بمال قال وينعقد بالإيجاب والقبول. من هو الذي ينعقد؟ فعل ينعقد البيع، البيع ينعقد بالإيجاب والقبول، والبيع ينعقد بالتعاطي، فينعقد البيع بالتعاطي إذا قصدت مؤدى البيع وهو الملك. وأيضا فتمسكه بأن العقد حكم شرعي يدل على عدم انتفاء قصد البيعية، وإلا لكان الأولى بل المتعين التعليل به. ليش؟ لما ذكرت في الشرح من أن التعليل بعدم المقتضي أولى من التعليل بعدم الشرط أو بالتمسك بالاستصحاب وما شاكل ذلك، إذ مع انتفاء حقيقة البيع لغة وعرفا لا معنى للتمسك بتوقيفية الأسباب الشرعية. وين تمسك بتوقيفية الأسباب الشرعية؟ لأنه قال ولا دلالة في الشرع على وجوده، كما لا يخفى. هذا كلام الشيخ الطوسي في الخلاف. وقال في السرائر بعد ذكر اعتبار الإيجاب والقبول واعتبار تقدم الأول على الثاني، ما لفظه؟ فإذا دفع قطعة إلى البقلي أو إلى الشارب فقال اعطني، فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا، لأن الإيجاب والقبول ما حصل. إذن علل القضية بانتفاء الشرط. وكذلك سائر المحقرات وسائر الأشياء، محقرا كان أو غير محقر من الثياب والحيوان أو غير ذلك، وإنما يكون إباحة له، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه بالعقد أو دخل في ملكه بالتلف. هذا رد على من يقول بأن المعاملة متزلزلة، ملك متزلزل، لكنه ماذا؟ يثبت ويلزم بالتلف. ولكل منهما أن يرجع فيما بذله، لأن الملك لم يحصل لهما، وليس ذلك من العقود الفاسدة. هذه العبارة وليس ذلك من العقود الفاسدة قد يوهم أن المدار على الملك. يقول لا، هو يريد أن يقول ليس من العقود الفاسدة من حيثية ثانية. نعم، لأنه لو كان عقدا فاسدا لم يصح التصرف فيما صار إلى كل واحد منهما، لما سوف يأتي في قاعدة الإقدام وفي قاعدة ما يضمن، وإنما ذلك على جهة الإباحة انتهى. فإن تعليله عدم الملك بعدم حصول الإيجاب والقبول يدل على أن ليس المفروض ما لو لم يقصد التمليك، وإلا لكان الأولى أن يعلل به بعدم قصد التمليك، لما ذكرت أن التعليل بعدم المقتضي أولى من التعليل. يعني الآن تقول مرة تقول لم تحترق مكتبتي لعدم النار، طب ما في نار، وأنت تقول لم تحترق مكتبتي للرطوبة، لا معنى له، نار ما في. ولا ينافي ذلك قوله وليس هذا من العقود الفاسدة، كما لا يخفى، لأن المقصود هنا من الفساد من حيثية الصيغة لا من حيثية عدم قصد الملك. وقال في الغنية الشاهد الثالث بعد ذكر الإيجاب والقبول في عداد شروط صحة انعقاد البيع كباقي الشروط كالتراضي ومعلومية العوضين، وبعد بيان الاحتراز بكل من الشروط عن المعاملة الفاقدة له، قال ما هذا لفظه؟ واعتبرنا حصول الإيجاب والقبول تحرزا عن القول بانعقاد البيع بالاستدعاء من المشتري والإيجاب من البائع. يعني لأنه هو اشترط أن يكون الإيجاب من البائع والقبول من المشتري، لو انعكس بأن يقول بعنيه بألف فيقول بعتك بألف فإنه لا ينعقد بذلك، بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك اشتريته، ويكون قول البائع بعتك بألف ليس قبولا، وإنما إنشاء لبيع وإيجاب لبيع، أو قبلت حتى ينعقد، واحترازا أيضا عن انعقاده بالمعاطاة. يعني التفت جيدا، عندما تذكر شرطا وجوديا فيه ترتيب فأنت تحترز عن أمرين: صورة فقد الترتيب مع أصل وجود الشرط، والصورة الثانية السالبة بانتفاء الموضوع. هو اشترط الإيجاب والقبول، إيجاب من البائع والقبول من المشتري، فهذا للاحتراز عن العكس وللاحتراز عن السالبة بانتفاء الموضوع، أصلا صيغة ما فيه، كما هو الحال وين؟ في المعاطاة. لذا صح الاحتراز، لأنه الاحتراز عن الشرط المقيد احتراز عن أصل الشرط وعن فقد القيد. نحو أن يدفع إلى البقل قطعة ويقول اعطني بقلا فيعطيه، فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف، يدل على ما قلناه. ما زال الكلام لمن؟ لابن زهرة. يدل على ما قلناه الإجماع المشار إليه، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به. التفت، القول الأول الدليل الأول إجماع، الدليل الثاني يقول القدر المتيقن أن المعاملة الصحيحة هي ما اشتملت على إيجاب وقبول، أما غيره نشك في صحتها مجرى لأصالة الفساد، وليس على صحته بما عدا ما ذكرناه دليل. ولأجل ما ذكرنا نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع المنابذة والملامسة، كانوا في الجاهلية يجيبون البيع بنبذ السلعة برميها، هذا يكون مقام الإيجاب، أو بلمسها، فنهى النبي عنها لفقدانها لأي شيء للصيغ. نعم. جارية. وعن بيع الحصات، كانوا يرمون الحصى على سلعة فتتعين، على التأويل الآخر، ومعنى ذلك أن يجعل اللمس بشيء والنبذ له وإلقاء الحصات بيعا موجبا. ليش قال على التأويل الآخر؟ هذا هو التأويل الآخر. أما لو لا أنشأ البيع بالصيغة لكن اللمس كان للتعيين ورمي الحصى كان للتعيين، هذا لا يدخل في محل الكلام، لأن البيع أنشئ بالصيغة، هذا معنى على التأويل الآخر. انتهى. فإن دلالة هذا الكلام على أن المفروض قصد المتعاطيين التمليك من وجوه متعددة، منها ظهور أدلته الثلاثة في ذلك. دليل أول ماذا كان؟ الإجماع. الإجماع أقرب إلى رأي المشهور، ومنها احترازه عن المعاطاة والمعاملة بالاستدعاء بنحو واحد، يعني على سياق واحد أبطل بطلان الترتيب، أبطل مخالفة الترتيب بأن يكون الإيجاب من المشتري والقبول من البائع، وأبطل المعاطاة، فهذا يدل على ماذا؟ على أنه يشترط الصيغة. فلو كان لم يقصد الملك لكان التعليل به أولى من فقدان الشرط. ومنها احترازه عن المعاطاة والمعاملة بالاستدعاء بنحو واحد. انتهى. وقال في الكافي الحلبي بعد ذكر أنه يشترط في صحة البيع أمور ثمانية، ما لفظه واشتراط الإيجاب والقبول لخروجه من دونهما عن حكم البيع، إلى أن قال فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع، فعلل عدم الانعقاد بماذا؟ بفقد الشرط. كل الاستدلالات نمطها واحد، ولم يستحق التسليم وإن جاز التصرف مع إخلال بعضها، مثل إخلال بالصيغة. ليش؟ لأن نفس إعطائك هذا رضا مني للتراضي دون عقد البيع، ويصح معه الرجوع، يعني مع هذا التراضي والإذن يصح الرجوع، انتهى، وهو في الظهور قريب من عبارة الغنياء. كلام المحقق. وقال المحقق رحمه الله في الشرائع: ولا يكفي التقابض من غير لفظ، وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع، وإن هنا وصلية، يقول وإن استفدنا من الأمارات أنك قاصد للتمليك، هذا كلام أصرح من غيره. وذكر كلمة الوصل ليس لتعميم المعاطاة لما لم يقصد به البيع، بل للتنبيه أنه لا عبرة بقصد البيع من الفعل. هذا جواب عن إشكال مقدر حاصله، أنه عندما قال وإن حصل، هذا يدل على أنه في بعض الأحيان لا يحصل قصد الملك، فالمعاطاة في بعض الأحيان يقصد فيها الملك، وفي بعض الأحيان لا يقصد فيها الملك، فكيف تقول على نحو الموجب الكلية أن النزاع فيما لو قصد الملك؟ يجيب عن هذا الإشكال أنه لم يقصد من إن الوصلية التقسيم، وإنما قصد من إن الوصلية أنه لا عبرة بقصد الملك. وقال في التذكرة في حكم الصيغة: الأشهر عندنا أنه لا بد منها، فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير، مثل اعطني بهذا الدينار ثوبا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه، وبه قال الشافعي مطلقا، أي في الصغير وفي الحقير والجليل. ليش؟ لاستصحاب بقاء الملك. قبل التعاطي كان الكتاب على ملكي، بعد التعاطي أشك انتقل عن ملكي أو لا، أستصحب بقاء الملك لأصالة بقاء الملك، هذا معناه. وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد، ليست مثل الألفاظ، يشترط في العقد أن يكون صريحا. وعن بعض الحنفية وابن الشريح في الجليل، يعني قالوا بعدم المعاطاة في الأمور العظيمة. وقال أحمد ينعقد مطلقا في الجليل والحقير، ونحوه قال مالك، فإنه قال ينعقد بما يعتقد الناس بيعا، انتهى. ودلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه، أقلها جعل مالك موافقا لأحمد في الانعقاد من جهة أنه قال ينعقد بما يعتقده الناس، ولو كان المقصود الإباحة كيف يوافق على رأي من يقول بأنه ينعقد بيعا؟ هذا جملة من الأقوال، بقية الأقوال تأتي، والحمد لله رب العالمين.